بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعن حماد عن ثابت، حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. فهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في مسألة الحيض أو في مسألة الحائض. فقال قال أنس أن اليهود كانوا، أي من ما كانوا عليه، أن الحائض أي المرأة الحائض لا يآكلوها ولا يجامعوها في البيوت، معناه كأنهم يعزلونها إذا حاضت. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي آكلوهن وشاربوهن واجلسوا معهن، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وهو مضطجع في أرجلي أو في حضن عائشة وهي حائض. وهذا لأجل أنه يجوز للرجل أنه يجلس مع المرأة وكذلك يؤكلها ويشاربها ولو كانت حائضا. أما اليهود فكانوا يعزلونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد النكاح أي الوطئ، أي افعلوا كل شيء معهن إلا الوطئ في الفرج لا يجوز. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا السيد بن حضير وعباد بن بشر، وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن خيرة الأنصار رضي الله عنهم، من بني عبد الأشهل من قبيلة سعد بن معاذ. فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ معنى يريدون مخالفتهم حتى في الجماع، مع أنه قد أنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، قد وجد أي قد غضب عليهما، وجد في نفسه. فلكن لما جاءه لبن أرسل إليهما حتى لا يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليهما. قال رحمه الله: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، أن حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خالفوا في وصفه، لأن مجانبة الحائض في الفراش معنى في الموضع الذي فيه الأذى هذا متفق عليه بين شريعة اليهود وشريعتنا. قال: حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، معنى الله عز وجل شدد عليهم في باب الطهارة حتى أن الرجل إذا وقع بوله في مكان فإنه يأخذ ذلك المكان أو يقرض ذلك المكان. قال: فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى أنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله، فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقارنة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي أن النصارى تركوا ذلك كله، فابتدعوا أشياء من عند أنفسهم وتعدوا على أشياء من عند أنفسهم، حتى أنهم كانوا يأتون الحائض وهي في حيضها، وشرع الله عز وجل وسط، فهدى الله هذه الأمة إلى وسط ذلك. طيب، ثم ذكر حديث عمرو بن عبسة، وإن شاء الله تعالى نتركه في درس لاحق، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.